يا إمام المرسلين أهداك ربي رحمة للعالمين قمر الهدى بحر المكارم جل من أهداك بدرا في الدجى للسالكين حلما وجودا رحمة وعدالة أنت الوفي الصادق البر الأمين يا صاحب الخلق العظيم رسولنا صلى الإله عليك دوما كل حين ما لاح برق أو شدا طير وما فجر بدا أو فاح طيب الياسمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله وأنا أحبكم في الله، نلتقي الليلة لحزن حصل وألم وصل وطعنة كادت تقتل حين تجرأ هؤلاء على مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاجتمع هؤلاء الأئمة العلماء والمشايخ، فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان حفظه الله، وفضيلة الشيخ نشأت، وفضيلة الدكتور محمد يسري، وفضيلة الدكتور عبد الله شاكر، وفضيلة الشيخ محمد عبد السلام، لكي نقول للأمة ما ينبغي في مثل هذا الموقف. وأوجه كلامي أولا لسيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدي يا رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
يا صفتي وعنواني ويا أنوار حياتي، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من لا ترقى الأشواق إلا إذا حزتها، يا من لا تسمو المحبة إلا إذا نلتها. سيدي يا رسول الله، لئن بثثت شوقك يوما من البقيع فقلت ليتنا نرى إخواننا فإنا نبادلك حبا بحب وشوقا بشوق. يا تاريخي وأصالتي، يا دليلي والدليل علي، سيدي يا رسول الله عذرا، سيدي عذرا، مولاي عذرا، قرة عيني عذرا، لم يشتموك سيدي يا رسول الله بل أنا المشتوم، لم يسخروا منك بل الهزء بي، لم ينالوا منك بل الجرح في والطعن في والأذى لي، أما أنت فالله حماك وصرف عنك، أنا المشتوم يا حبيبي وأنا المكلوم يا سيدي. إخوتي، سيدنا النبي فوق كل هذا، أليس كذلك شيخنا الشيخ محمد؟
بلى.
نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فجزاك الله خيرا على هذه الكلمات الجميلة الرقراقة المؤثرة. واسمح لي أيضا أن أستهل بهذه الكلمات التي أعبر بها عن حب كل مسلم لحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم. وأقول هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل خلق الله كلهم
صلى الله عليه وسلم،
هذا هو المصطفى خير الورى نسبا
صلى الله عليه وسلم،
سبحان من خصه بالفضل والكرم، هذا هو الذي لا يقبل الفرض من أحد ولا الأذان بغير اسمه العلمي
صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير.
أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد أو يشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن وأشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد
صلى الله.
جزاك الله خيرا حين تفضلت وذكرت أن الذي تفضل بالدفاع عن نبيه وبالزود عنه وبإكرامه هو ربنا جل وعلا
جل جلاله،
فما من رسول ولا نبي يا أبا علاء إلا وقد دافع عن نفسه أمام هذا السيل الهادر من تهم قومه وباطل قومه، فلقد قال قوم نوح لنوح إنا لنراك في ضلال مبين، فتولى الدفاع عن نفسه بنفسه وقال يا قوم ليس بي ضلالة
ولكن رسول ربكم.
وقوم هود
نعم
اتهموه أيضا وقالوا إنا لنراك في سفاه، قال يا قوم ليس بي سفاه. وها هو موسى قال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، فتولى موسى الدفاع عن نفسه وقال إني لأظنك يا فرعون مثبورا، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فما دافع عن نفسه قط، بل الذي تولى الدفاع عنه أمام كل سبة وتهمة وسخرية هو ربه جل وعلا. تهموه بالجنون فقال ربه جل وعلا وما صاحبكم بمجنون،
ما أنت بنعمة ربك
بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون،
بكاهن
ولا مجنون. تهموه بالكهانة بالشعر فقال جل وعلا وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، ما من تهمة اتهم بها إلا وتولى ربنا جل وعلا الدفاع عنه. ولذا أنا أؤكد أن هذه الحرب القذرة الخبيثة التي تعلن اليوم على ضرة تاج الجنس البشري كله
صلى الله،
ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وقد قلت ذلك مرارا وتكرارا قبل ذلك،
نسأل الله العافية وأن تكون الأخيرة،
لن تكون لأنها سنة ربانية يا أبا علاء لن تتبدل ولن تتغير، سيظل الصراع بين الحق والباطل قائما إلى أن يرث الله الأرض من عليها، حتى يعلم المسلمون سنن الله في كونه لنستعد لها ولنذب عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه جل وعلا قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وسنتعرف من مشايخنا جزاهم الله خيرا على كيفية نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المحنة بالضوابط الشرعية، لأن لنا دينا يضبط كلماتنا ويضبط أفعالنا ويضبط مشاعرنا ويضبط حبنا وبغضنا، ليس من حق أي مسلم أن يعبر عن حبه لرسول الله وأن يترجم غضبه لهذه الإساءة البذيئة بغير منهج رسول الله وبغير خلق رسول الله. نعم إنه غضب مشروع، بل أشك في إيمان من لم يغضب اليوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أقولها بكل وضوح وصراحة، أشك في إيمان من لم تتحرك جوارحه ومن لم يعتصر قلبه كمدا وحزنا لهذه الحرب القذرة المعلنة على سيد الخلق وحبيب الحق وحبيب الحق، فأنا أراه غضبا مشروعا، لكن لا أراه أبدا تحركا مشروعا إذا خالف هذا التحرك منهج من خرجنا لنعبر عن حبنا له وعن نصرتنا له صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير شيخنا. شيخ نشأت، النبي معصوم ونحن المصابون، قال سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس. وقال سبحانه وتعالى: وهموا بما لم ينالوا وما نقموا. وقال سبحانه وتعالى: وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. فما قولكم في هذا الابتلاء الذي ابتلينا به؟ وقد أوضح فضيلة الشيخ محمد جزاه الله خيرا أن من لم يغضب ويتفتت كبده ألما وحزنا وحسر على أن هذا يحدث لنبيه فهو يشك في إيمانه. جزاه الله خير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا لابد أن نعلم أن الغضب وعدمه مرده لحال قلب صاحبه، فصاحب القلب الذي أحب الله وأحب رسوله كيف لا يغضب لله وكيف لا يغضب لرسوله؟ إذا كان الله عز وجل قد غضب لإيذاء نبيه
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الله عز وجل قد تكفل في القرآن الكريم بالدفاع عن نبيه، بل بيّن أن هذه العداوات قائمة وبيّن زيف أصحابها، فقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فسمى الله عز وجل كل من عاد النبي صلى الله عليه وسلم في قليل وكثير مجرما، وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. ولعل هذا معنى العبارة التي ذكرتها، أننا نحن المبتلين، نعم، ولو شاء المبتلون، ولو شاء ربك ما فعلوه،
نعم.
فالله كان قادرا أن يقطع ألسنة كل من تطاول على نبيه، ولكن الله عز وجل أراد أن يمتحن من أحبه ليميز الله الخبيث من الطيب. لذا صرحت الآيات: ولتصغى إليه، إلى هذا الزخرف، إلى هذا الباطل، إلى هذا الضلال، أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. فإذا كان فضيل الشيخ ذكر أن من لا يغضب لرسول الله يشك في إيمانه، فالآية صرحت أن من لم يغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يدافع عن دين الله عز وجل ويصغي لهذا الباطل، فالآية شككت في إيمانه بالله وبلقائه. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون. الذي حكم لنبيه هو ربه، لذا قال: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. يعلمون علم اليقين أن نبينا سيد الأنبياء بن نزاع وإمام الأنبياء بن نزاع، فما بعث الله نبيا من بني إسرائيل أو غيرهم إلا وأخذ عليه ميثاقه وعهده باتباع هذا النبي ووجوب نصرته. أقول ووجوب نصرته، وقد صرح القرآن الكريم بهذا في قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. وثم هنا تفيد العطف مع التراخي لتدلنا على أن المقصود بهذا هو نبي آخر زمان. ثم جاءكم رسول، وذكر علامته بقوله تعالى: مصدقا لما معكم، وما بعث نبيا، وما بعث الله نبيا قبل نبينا، مصدقا لما معه لكل الكتب إلا نبينا
صلى الله عليه وسلم.
ما جاء نبي مصدق بكل نبوات الأنبياء غير نبينا صلى الله عليه وسلم. أقصى من صدق بغيره نبي الله عيسى صدق بموسى، ومصدقا لما بين يديه من التوراة. أما أن يأتي نبي بمنهج يشمل كل مناهج الأنبياء ويزيد عليها، يشمل كل الشرائع المنزلة لكل الأمم والأقوام مع اختلاف بيئاتهم واختلاف طبائعهم واختلاف أحوالهم ويزيد عليها، فرب العباد صرح في هذه الآية أن نبينا جاء مصدقا بكل هذا، مصدقا لما بين يديه من الكتاب. نعم، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. واللام هنا للتوكيد والنون للتوكيد ثاني، فأكد الله علينا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وجوب نصرته
صلى الله
ووجوب الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وقرن بين الأمرين فمن لم ينصر نبيه ما قيمته؟ أين دينه؟ أين إيمانه؟ أين محبته؟
جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك، الله يسلمك. دكتور محمد يسري، خذ هذه الحفنة وبعدين افردها أنت بالراحة. ماذا يريدون؟ لماذا في هذا الوقت؟ ما ظنهم أنهم فاعلون؟ ما غرهم وأتباع هذا النبي اليوم صلى الله عليه وسلم أكثر من ربع سكان الأرض؟ ما غرهم بعد الثورات في بلاد المسلمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الحقيقة السؤال في محله، وهو سؤال مهم غاية الأهمية، لأنه ما يجب علينا ينبغي أن ننظر فيه إلى دوافع القوم.
أي نعم.
قبل أن ندخل إلى الدوافع الواقعية العصرية الآن، علينا أن نقول إن هذا العداء يرجع إلى القرن السابع الميلادي الأول الهجري، يرجع إلى بعثة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. يوحنا الدمشقي المولود سنة 55 هجرية، المتوفى سنة 131 هجرية، ألف كتابا سماه الهرطقة.
الهرطقة،
الهرطقة، ادعى فيه أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تعرف على راهب مرتد عن نصرانيته، وعنه تلقى ما تلقى وقال ما قال، وبدأ منذ ذلك التاريخ عداء قديم منسوب إلى هؤلاء. ما أسبابه؟ أسبابه كثيرة، وامتد هذا العداء وبلغ ذروته في هذه القرون التي عرفت بالقرون الوسطى عند أولئك القوم، حتى بعد القرون الوسطى في حركات الإصلاح الديني التي كانت لديهم بزعمهم، حركة مارتن لوثر وغيره في الكنيسة البروتستانتية، وجدنا أقوال الرجل وكلمات الرجل على نحو لا نحب أن نعيد بذكرها في هذا المجلس المبارك، ولا أن تشمئز القلوب من سماعها في هذا المكان الطيب. امتد هذا حتى وصل قطار الإساءة إلى عصرنا الحاضر، ولا نبرئ من هذا كثيرين ممن انتسبوا إلى هذا المنهج وإلى ذلك المسلك بمدارسه الكاثوليكية والبروتستانتية والأرثوذكسية وغيرها من المذاهب النصرانية المعروفة. ويكفي قول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إن كفيناك المستهزئين. نعم. يكفي قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فسيكفيكهم الله، فقد كفاه الله تعالى الرد على هؤلاء كما تفضل مشيختنا. لكن لابد أن نعي أن هنا أسبابا دينية تأتي على مقدمة هذه الأسباب، ذلك أن الإسلام بعقيدته التي تضاد عقيدة التثليث يقع أصحابه معه في مأزق، أصحاب هذا التثليث يقعون مع التوحيد في مأزق، ويرون أن الإسلام كان سببا في سحب البساط من هذه الإمبراطورية مترامية الأطراف، وأنه استطاع أن يشق العالم وأن يقتطع سوادا عظيما. يجتاز هذه العقيدة إلى عقيدة التوحيد. أهل مصر كانوا كذلك يوما من الدهر، فدخل هذا الدين فاتحا بالهدى والنور، فدخل القوم في دين الله أفواجا، وهذا ما وعد به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليتمن الله هذا الأمر، تم بهذا الأمر بحمد الله. فكان هذا سببا لأن حرجت صدور وأن اشمأزت قلوب وأن كرهت نفوس هذا النور العظيم الذي انبعث فجره وانبثق من قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم هدى ورحمة وسلاما وأمنا وأمانا للعالمين.
لكن التوقيت ده،
أريد أن أقول إن هذه أسباب دينية، وأن لدينا أسبابا فكرية وثقافية، وأن لدينا أسبابا استعمارية أيضا. لكن إذا رجعنا إلى من تنسب إليهم الإساءة في هذه اللحظة الراهنة،
أيوة،
فأنا أقول إن هؤلاء ممن ينسبون إلى جلدتنا وينطقون بألسنتنا وإن لم يكونوا على ملتنا. هؤلاء ينتسبون إلى الأرض التي نعيش عليها، وإلى من يساكنوننا ويشاركوننا حياتنا على هذه الأرض الطيبة. ويبدو لي أن القوم أساءوا التفكير وأساءوا التدبير، لأننا لا نستطيع أن نحمل هذا العمل على تلك الدولة الكبرى أو العظمى في هذا التوقيت الذي نعيشه. هذه الدولة الآن تريد أن تمد جسور علاقات، تريد أن تفتح أبواب صلات، تريد أن تحمي مصالح استراتيجية لها كما يعبرون في بلاد الشرق الذي موني بهذه الثورات التي غيرت الأوضاع وقلبت الموازين. فلا يتصور أن يسعوا من خلال سياستهم أو مناهجهم أو مسالكهم في الوقت الذي يحضر فيه 100 من رجال الاقتصاد الأمريكي إلى مصر، ممن يحملون معهم مشاريع اقتصادية كثيرة يريدون من خلالها أن يفتحوا أبوابا للعلاقات بيننا وبينهم. يأتي في هذا التوقيت من يسمون بأقباط المهجر ليدق هذا الإسفين في هذه العلاقات. أعتقد أن هذا الذي كان وجرى إنما جرى من هذه الفئة التي عرفت بشدة عداوتها وضراوة بغضها للإسلام وأهله ورموزه وثوابته، وفوق ذلك لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأعتقد أن الكنيسة في العالم بأسره سوف يكون لها موقف من هؤلاء، لأن الذي فعلوه في الحقيقة لا يمت إلى المسيحية، لا يمت إلى النصرانية، لا يمت إلى اليهودية، لا يمت إلى دين منزل من السماء بحال. ولهذا نحن نقول لو أن مسلما وقع في عرض نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لكفرناه ولأبحنا دمه. لو وقع نصراني هنا أو في أي مكان في العالم في عرض نبينا صلى الله عليه وسلم فإننا ننتظر من أرباب الكنيسة ومن القائمين عليها أن يقفوا ذات الموقف الذي نقفه نحن هنا لو أن مسلما تطاول على مقام نبي الله عيسى. نحن نعتقد كفره، لأننا القوم الذين يؤمنون بأنبياء الله ورسله قاطبة، بل لا يتم لنا دين ولا يتم لنا إيمان حتى نجل ونعظم ونصلي ونسلم على نبي الله عيسى وعلى سائر أنبياء.
نحن لا نفرق بين أحد من رسله لكنهم يفرقون.
إذن أقول نحن ننتظر أن تقوم الكنيسة بدورها، ليس في مصر فقط بل في مصر وفي العالم بأسره. إننا نجرم ازدراء الأديان وهم كذلك، نجرم ازدراء الأنبياء وهم كذلك. أقول هذا الذي فعلته هذه القلة المنبوذة من النصارى ينبغي أن يكون موضع ازدراء الجميع. حدثونا قبل قليل أن امرأة ممن يعيشون في أقباط في أرض المهجر وممن ينتسبون إلى فئة أقباط المهجر قد رفعت الحذاء على المدعو موريس صادق رفعت عليه الحذاء فقالت لئن مس قبطي واحد في العالم بسوء فلترى ماذا سوف نفعل بك، لأنه يغري بذلك. إذا أنت فعلت ما يستجلب عداوة فإن قد نأمر إخواننا بأن يلتزموا طريقة محمدية في الإنكار، لكننا لا نضمن عامة الناس ولا نستطيع أن نضمن جميع المسلمين في المشارق والمغارب ألا يقوموا بعمل يؤذى فيه أحد من غير المسلمين. لا نأمر بذلك ولا ندعو إليه ولا نحب أن يقع شيء من أذى لغير المسلمين، لكننا لا نضمن هذا ولا نستطيع ولا يطالبنا أحد بأن نحفظ هذه المشاعر التي تأججت، بل هذه النيران التي شبت في قلوب المسلمين في المشارق والمغارب ثم نقول انضبطوا أو حافظوا أو لا كذا. إن أحدا منا يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وأهله وماله وولده، بل هو الذي قال إن من أشد أمتي حبا لي قوم يكونون من بعد يود أحدهم لو رآني بأهله وماله
صلى الله عليه وسلم،
فكيف لا نفديه صلى الله عليه وسلم بأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا.
جزاك الله خير شيخ محمد، بارك الله فيك. دكتور عبد الله، هل تتوقع أنها مؤامرة بعيدة المرمى وليس مجرد تصرف أرعن
أحمد الله جل ذكره،
أم هل تخشى كما ذكر الدكتور محمد انقلاب الكفة فيطغى المسلمون في غضبهم. ثم التساؤل الأخير في هذه الحفلة أيضا، هل هؤلاء يعرفون النبي
عليه الصلاة والسلام
أم أننا أتينا من قبل جهلهم وأننا لم نؤدي هذه الأمانة أن نعرفهم مقام سيدنا النبي
عليه الصلاة والسلام؟ جزاك الله خير. أحمد الله جل ذكره وأصلي وأسلم على خير خلقه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أننا نغضب غاية الغضب سيد ولد آدم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه، وما تفضل به إخواني من طرح طيب ينير طريقا أيضا مضيئا لإخواننا في الدنيا بأسرها، وما تفضلتم به مما يحدث هل هو مؤامرة يمكن أن تنتهي؟ أنا أود أن أقول وإن شاء الله تعالى أيضا مع ألمنا الذي عبرت عنه في بداية اللقاء أننا نستبشر أيضا بمستقبل واعد لدين النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
فنحن إن كنا في حزن شديد إلا أنه سينجلي إلى الله إن شاء الله تعالى، العلة في ذلك
نعم.
منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام كما أشار أخونا الدكتور محمد والصراع بين الحق والباطل قائم من قدم، ولكن ننظر ماذا كانت النهاية وكيف كانت النتيجة. الله عز وجل يذكر عن المشركين بصورة عامة، وأنا لا أود أن أقصر الحديث على طائفة معينة من أهل الشرك أو التثليث أو الوثنية، وإن كنت أقول بأن نسبة من هؤلاء لم يصبحوا متابعين لنبيهم صلوات الله وسلامه عليه، وإنما دخلوا فيها مع أهل الإلحاد. وفي دراسات مؤيدة لهذا وواقع الحال يؤيد ذلك، يعني قاموا لا دينيون بالكلية لا ينتسبون إلى دين. المهم منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ويحارب من هؤلاء وهؤلاء من أهل الشرك قاطبة كافة، والله عز وجل في كتابه والحديث يطول ذكر شيئا من هذا، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسوله صلوات الله وسلامه
عليه.
ولكن ماذا كانت النهاية حتى تستبشر هذه الأمة بتحقيق نصر الله تبارك وتعالى لها؟ أبو جهل من ألد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا كانت نهايته؟ قتل على يد غلامين شابين قام بقتله والقضاء عليه، وكان عدوا لدودا للنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. عمه أبو لهب واسمه يعني أخذ حظا من اسمه، سيصلى نارا ذات لهب، يعني نعجب حتى من يعني فعلا حقا من كلام الحكيم الخبير سبحانه وتعالى جل في علاه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام تبا لك سائر اليوم. لهذا جمعتنا في حديث أو قصة معلومة ينزل القرآن الكريم يرد عليه قوله. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كما تفضلت وكما ذكر إخواني يدافع عنه رب العالمين سبحانه، وأن ما يفعله هؤلاء لن يؤذى به النبي عليه الصلاة والسلام، بل مكانته في العقول والقلوب وفوق الرؤوس محبة وتقديرا وإجلالا له صلوات الله وسلامه عليه، وحق لنا أن نفعل ذلك، وجب علينا أن نكون كذلك. كلمة جميلة جدا اللي افتتح اللقاء بها أخونا الشيخ الدكتور محمد حسان، لابد أن نغضب للنبي عليه الصلاة والسلام، وكل من لم يجد في نفسه أسى وحزن لما يمكن أن يمس به الجناب النبوي صلوات الله وسلامه عليه يراجع نفسه يراجع إيمانه. ولذلك أنا في حزن عميق عندما نجد أيضا في أطراف العالم الإسلامي من يمكن أن يتنكر لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من هم من جلدتنا أيضا قد يدخلون في الظاهر مع أهل الإسلام وهم ليسوا كذلك. إحنا عندنا يمكن نتكلم عن طائفة عرفت بالنفاق، ولكن الوقت يضيق عن ذلك الآن. ثم بعد
نعم.
هل هؤلاء عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام؟
صلى الله عليه وسلم.
لا شك أنهم عرفوه، فالقرآن الكريم أشار إلى ذلك، وإن كان عندنا لون تقصير ليس هذا التقصير في جانب الإعلام والمعرفة والإخبار، وإنما ربما في التمسك والالتزام بأن نكون حقا
نعم.
كما يعني يمكن نخرج على الهواء قلنا بأن احنا لابد ننضبط بضوابط الشرع، فعلا نمثل الإسلام نمثل دين النبي صلوات الله وسلامه عليه. القرآن الكريم يثبت أن أهل الكتاب هؤلاء يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبنائهم
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم.
نحن اللي آتيناهم الكتاب.
نعم نحن في العصر الحاضر. صحيح ده يعني أوضح أكثر. نحن في العصر الحاضر هناك غشاوة لا شك قام بها المستشرقون وقام بها فريق من العلمانيين للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، وبدأوا يعني كما كعادتهم يحرفون القول ويسيئون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويحكون أخبارا كاذبة، مما دفع أبناء طوائف في العالم بأسره إلى أن يحملوا على النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أن لا يعرفوا قدره صلوات الله وسلامه عليه، غير أننا مطالبون ونحن ننتسب لدين الإسلام ونتبع أن هذا النبي الأمين الكريم صلوات الله وسلامه عليه بأن نحيا بدينه، فنتمسك بالعقيدة الصحيحة وبالهدي النبوي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن تمسكنا بهذا الدين ودعوتنا إليه سيعرف الأمة من هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجدير بهذه الأمة أن تعرف ذلك. إن له علينا حق يجب أن نقوم به لله تبارك وتعالى.
جزاك الله خير دكتور، بارك الله فيك. دكتور محمد عبد السلام، دعوني مشايخ أبثكم هما، وأنا دايما بحط نفسي في مكان المشاهد، خايف ليكون كلامنا أوحى لبعض المشاهدين. إن النبي صلى الله عليه وسلم مهاجم ومستهزئ به من أول ما بعث، وإن دي سنة كونية وإن مش هنقدر نمنعها، ده هتحصل بعد كده، أن يهون هذا عند الناس من قضية أن تمر علينا هذه الأحداث، أحداث استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نعظم في قلوب الناس هذا الأمر، إن لا نسمح بهذا مطلقا أن يمس النبي صلى الله عليه وسلم إلا رسول الله
صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، فالحقيقة هذه الأطروحة وهذا المحور أراه من الأهمية بمكان، وأيضا من الخطورة بمكان، لأنه قد يستهان بدور المسلمين لا سيما بدور علمائهم وشيوخهم في هذه الحرب الشرسة التي تعلن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الدين من حين إلى آخر. والقضية الحقيقة يجب أن نستحضر فيها ما ذكره المشايخ الفضلاء في محاورهم التي تكلموا فيها، لا سيما ما ذكره فضيلة الدكتور محمد حسان حول السنن الكونية لله عز وجل في هذا المقام، والذي يجب أن نستحضره في مقام المحور الذي ذكرته أبا علاء بارك الله فيك، وهو الخاص بالرعونة التي يمكن أن تدب بالأمة لو ذكرنا أن هذه سنة كونية، أن الهجوم على النبي أمر من السنن الكونية لله عز وجل. أين دورنا؟ أين واجبنا؟ ننظر إلى أن الله عز وجل ألزمنا بواجبات نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من باب الحماس ولا من باب الهيجان ولا من باب العاطفة ولا من باب النفل، بل هي واجبات من أصول الدين، ألزمنا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بالله ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله، لابد من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآيات يعني المقام لا يتسع للتعديد لها، وألزمنا بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر من المشايخ بارك الله فيهم ونفع الله بهم، وألزمنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ونقرأ مثلا في سورة الأعراف في تعقيب على أهل الكتاب أن الله عز وجل قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم تمضي الآيات: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالإيمان به ومحبته
صلى الله عليه وسلم
وطاعته
صلى الله عليه
وسلم واتباعه ونصرته
صلى الله
وتعزيره وتوقيره واجب على الأمة. نقرأ معا في سورة الفتح: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. واجب جامع بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. وتعزروه وتوقروه، واجب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتسبحوه بكرة وأصيلة، خاص بالله جل في علاه. فهذه الواجبات واجبة على الأمة أفرادا وجماعات، ليست بالنفل نحو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والربط بين هذه الواجبات والسنن الكونية في أن الله عز وجل ذكر كما ذكر الدكتور يوسف في قول الله عز وجل في سورة الحج: إن كفيناك المستهزئين. قال الله قبلها: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر، الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعرض عن المشركين. إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم، هنا الطريق، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الغيرة العظمى عند النبي صلى الله عليه وسلم، لسنا أغير على دين الله من غيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل وجه النبي في غضبته لدين ربه بأن إيه؟ فأعرض عن المشركين، إن كفيناك المستهزئين، فسبح بحمد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا التوجيه، إن الأمر إن كانت هذه من سنن الله فهذا لا يعني أبدا الإساءة إلى رسول الله، لأن الله عصمه، بل هي تزيد رسول الله. ونرى الواقع فيما حدث من قبل، أي حدث كان هجوما على النبي زاد المقبلون على دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رفع وعصمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن القضية هي قضيتنا كما ذكرت أبا علاء، القضية هي قضيتنا، وهي ما دورنا، ما واجبنا، أين هذا الواجب على أرض الواقع. نحن إذا قبلنا الأمر على ما هو عليه ومضى، الأمر يعني يشك في دين الإنسان، يشك في دين الإنسان حسب الأدلة التي ذكرناها. إذا انفعلنا بفوضوية ليس هذا من الدين. إذا لابد من الانضباط، أن يكون هذا دافع ويكون سبب لاندفاعنا نحو دين النبي. وهذا هو الواجب الذي فهمته كأنك تريد أن تشير إليه، الواجب الذي يجب أن نقوم به. ماذا علينا لننصر دين الله؟ من أوائل الواجبات التي ننصر به رسولنا صلى الله عليه وسلم هي أن نقيم شرع هذا النبي على أنفسنا وعلى من حولنا، لنحقق هذه القوة التي بها يمضي الله سنته. لأن الله لم يأذن لأهل الباطل هؤلاء بالتفشي إلا بازدراء أهل الحق أو بانزواء أهل الحق. انزواء أهل الحق أذن الله لهؤلاء بالتفشي والانتشار، وأن يتهجموا وأن يتطاولوا هذا التطاول. لو وجدوا أهل الحق على قوة وعلى تمسك بدينهم واعتزاز بدينهم ما تجرأوا على ذلك أبدا. وهذه هي السنة التي يجب أن نعلم أن ذلك ابتلاء للأمة. قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا أهلا لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه، إنه ولي ذلك ومولاه.
جزاك الله خير. نعم إخوتي في الله، إذا كان لي كلمة فهي أن نسائل أنفسنا من السبب، والجواب: نحن السبب، أنا السبب وأنت وأنت. استحقاق الأمة هذه الأقدار لأننا لم نوفي شكر نعمة زوال الظلمة، فجاء هذا في أعقابها ليعكر هذا الصفو بفرحتنا برئيس مسلم. نعم، تتسبب المعاصي في مثل هذه الطوام إذا تساءلنا من السبب فنحن السبب، لنتساءل أين قول نبينا صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب. نصرت بالرعب، لما زال الرعب من قلوب هؤلاء تجرأوا على سيدنا النبي، لما زال الرعب من قلوبهم وقع في قلوبنا. أنا المشتوم يا حبيبي، أنا المكلوم يا سيدي، أنا المجروح يا قدوتي، أنا المهان يا منارتي، سيدي يا رسول الله بنفسي أنت، فداك أبي وأمي ونفسي، بنفسي أنت ما أصدقك ما أصدقك وأكذبهم. والله يا سيدي، أي والله، ما تأبط كاهن كتابا يقدسه إلا ورسمك فيه لا يفرسه. أي سيدي والله، ما عبدوا ولا تكهنوا إلا بشروا بصدقك وتنبأوا. نعم يا سيدي صلى الله وسلم وبارك عليك وعلى أصحابك سيدي يا رسول الله. صان الله سمعك يا أذن الخير، ألست أنت يا رسول الله الذي قلت: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد، فأنت مصروف عنك، وإنما وقعت علينا هذه الشتائم. شيخنا سعادة الدكتور محمد حسان، إذا قالوا هذه حرية فكر وحرية رأي ولا نستطيع أن نواجهها بشيء، فكيف حرية الرأي وحرية الفكر في ميزان الإسلام سيدنا؟
اسمح لي يا أبو علاء، جزاك الله خيرا وشكر الله لمشايخنا الأفاضل على هذه الكلمات المسددة، أن أبين أن المشايخ إن كانوا قد أصلوا في مجلسهم المبارك هذا أن هذه الحرب إنما هي سنة كونية ثابتة لن تتبدل ولن تتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، من منطلق الصراع الدائم بين الحق والباطل. فأنا أؤكد أيضا أن الله جل وعلا قد بين أن الباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق.
نعم.
فهذه سنة ثابتة أخرى حتى تتزن كفة الميزان. إذا كان ربنا جل وعلا قد بين ذلك، فقد بين أيضا في سنة ثابتة أن الباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق.
نعم.
وأن الحق مهما ضعف وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم ويل ما تصفون. وإن كان المشايخ قد أصلوا أيضا في مجلسهم المبارك أن ربنا جل وتعالى هو الذي تولى الدفاع بنفسه سبحانه عن نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي، فإن المشايخ قد أصلوا أيضا أن الله جل وعلا قد كلف المؤمنين بنصرة نبيه، فقال سبحانه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. واسمح لي أن أقول في سؤالك الذي طرحت على أستاذنا الدكتور عبد الله شاكر أننا فعلا قصرنا، وأنا أرى أن الأمة قصرت مرتين. قصرت مرة حين لم تشهد لهذا النبي صلى الله عليه وسلم شهادة دعوية على أرض الواقع، حين لم تبلغ هذا المنهج الرباني والنبوي إلى أهل الأرض بحق، قصرت في الدعوة والبلاغ. وربنا جل وعلا هو القائل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال شيخنا ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. وهو القائل كما في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أنا أسأل أمة البلاغ، أين أمة البلاغ من البلاغ عن رسول الله؟ وهو الذي أمرها، والأمر هنا للوجوب، إذ لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحسان. بلغوا تكليف عني، تشريف ولو آية تخفيف، فأين الأمة من التكليف والتشريف والتخفيف؟ هل ترى الآن فضائية في الأمة على مستوى البلاغ عن رسول الله لأهل الأرض؟ ألا ترى أننا لازلنا إلى هذه اللحظة التي جلسنا لندافع فيها عن حبيب قلوبنا لازلنا نخاطب أنفسنا، لازلنا نخاطب بعضنا، مع أنه كان من الواجب أن يكون هذا الدرس وأن يكون هذا المجلس وأن يكون هذا الخطاب للغرب كله بلغاته المختلفة المتعددة. لازلنا نتحاور في بؤرة محدودة، وأنا لا أقلل من شأنها، فأنا أرى أنه يجب على أهل العلم والدعاة والدعاة إلى الله أن يبلغوا الأمة ابتداء، ليجددوا إيمان من آمن، وليملأوا قلوب من آمنوا باليقين، وليحركوا أولئك المتكاسلين المتخاذلين عن نصرة نبيهم وتحقيق الإيمان به إلى تحقيق ذلك. لكننا مطالبون كما أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نبلغ أهل الأرض. فأنا لا أريد أن أطيل، أرى أن الأمة قصرت في البلاغ ولا زالت إلى هذه اللحظة مقصرة. أنا أقولها بكل ألم، أنا لا أجد في الأمة الآن فضائية على مستوى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لتخاطب أهل الأرض بلغاتهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم. نريد أن نبين هذا المنهج الرباني والنبوي، والله لو عرف أهل الأرض رسول الله لآمنوا به. فنحن قصرنا في البلاغ ابتداء، لكنني أرى التقصير الأخطر والتقصير المؤلم في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، أن الأمة إلى هذه اللحظة يا أبا علاء لم تشهد لنبيها شهادة خلقية عملية على أرض الواقع. نعم، لم نشهد له صلى الله عليه وسلم، لم نبين لأهل الأرض منهجه. قد يكون من اليسير جدا أن يقدم العلماء الآن منهجا نظريا عن أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، قد يكون من اليسير جدا أن نبين الليلة لأهل الغرب سماحته ورحمته وأدبه وخلقه ورحمته بالأعداء ورحمته بالعصاة ورحمته بالأطفال ورحمته بالمذنبين ورحمته بالحيوان. قد يكون من اليسير علينا جدا أن نؤصل هذا الآن، لكن سيظل هذا المنهج الذي نؤصله نظريا حبرا على ورق ووقتا في فضائية من الفضائيات، إن لم يرى العالم الغربي هذا المنهج مترجما إلى واقع عملي في حياة الأمة التي تخرج الآن لتعبر عن غضبتها لنبيها صلى الله عليه وسلم. نعم، إن القول إن خالف العمل بذر بذور النفاق في القلوب. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ أين نبينا في حياتنا؟ أين نبينا في حياتنا؟ والله الذي لا إله غيره، لو أذن الله جل وعلا أن يخرج نبينا ليدخل جل بيوت المسلمين الآن ما عرفها، والله ما عرفها. هل هذه البيوت التي ننصر بها نبينا؟ هل هذه حياتنا التي ننصر بها نبينا؟ لقد ابتعدت الأمة في إعلامها وتعليمها واقتصادها واجتماعاتها واجتماعها وحالتها الاجتماعية والأخلاقية والسياسية إلى غير ذلك، ابتعدت الأمة كثيرا. فواجب على الأمة الآن أن تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم شهادة خلقية عملية على أرض الواقع، لنكون بذلك قد أدينا ما علينا. فيجب على الأمة أن تبلغ بلغات أهل الأرض، ويجب على الأمة أن تشهد لهذا النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خلقية على أرض الواقع. أما حرية التعبير فهذا كذب، وهذا دجل إعلامي، هذا إعلام أبي لمعة الفشار الكذاب. حين يعبر واحد من هؤلاء كجارودي مثلا عن المحرقة اليهودية يسجن، ولم يقل الغرب الكذاب الدجال إنها حرية التعبير. فهم لا يستخدمون هذه الألفاظ الكذابة كالديمقراطية حرية التعبير إلى غير ذلك إلا لصالحهم هم، لكن حين يكون التعبير مسيئا لإسلامنا ولديننا ولنبينا ولرموزنا ولأصحاب حبيبنا، يعلقون
هذا الكذب على شماعة حرية التعبير.
نعم.
ينبغي أن تكون الحرية مسؤولة. ولذلك أنا أخاطب الآن الحكومة الأمريكية، إذا كانت الآن تخشى على سفرائها وتخشى على موظفيها في الخارج كما قال الدكتور يسري، نحن لا نستطيع أن نضبط مشاعر المسلمين الذين تمزق الآن قلوبهم للإساءة لنبيهم. أنا لا أقول نبينا خط أحمر، هذا سفه أن نقول هذا، بل نبينا حياتنا روحنا قلبنا ورب الكعبة ورب الكعبة. هؤلاء المشايخ وهم جميعا أهل حكمة، ورب الكعبة سيسبقون شبابنا في تقديم دمائهم وأرواحهم. وأنا قلت اليوم هذا للسيد رئيس الجمهورية في مهاتفة معه، قلت له بفضل الله عز وجل نبينا نقدم دونه دماءنا وأرواحنا، ولا يمكن أبدا أن يقبل مسلم ولو كان عاصيا لله جل وعلا أن يهان حبيبه وأن يساء إلى رسوله. وقد صرخت قبل ذلك حتى لا تصور أحد أن المشايخ الآن يرفعون عقيرتهم بمثل هذه الكلمات القوية بعد الثورة، لا ورب الكعبة، قلنا هذا مرارا قبل الثورة، وأشرطتنا بفضل الله مسجلة، وكل المشايخ الفضلاء عبروا عن غضبتهم لرسول الله. نحن مستعدون، وأنا أقول هذا العالم كله، لا تتوهموا أبدا أن الأمة ستقبل الإساءة لنبيها، لا ورب الكعبة. ورب الكعبة سنبذل دماءنا وأنفسنا وأرواحنا وأولادنا ونساءنا وأموالنا دون نبينا صلى الله عليه وسلم. وإلا فباطن الأرض أولى بنا من ظهرها، والله لا خير في حياة يساء فيها إلى نبينا ونحن نأكل ونشرب كالأنعام.
جزاك الله خير.
لا ينبغي أن يتصور متصور على وجه الأرض أن مسلما سيقبل هذا ورب الكعبة، فلا ينبغي أن تصدع رؤوسنا بمثل هذه الكلمات الممجوجة كحرية التعبير والديمقراطية. نعم، أنتم تحاكمون من يتطاول على الدستور الأمريكي بالخيانة العظمى، تتهمون بالخيانة العظمى، فلا ينبغي أبدا أن تسمحوا لأحد يعيش على أرضكم أن ينطلق من هذه الأرض لينال من نبينا محمد ولينال من قرآننا ولينال من إسلامنا. وفي الوقت ذاته حينئذ طالبون أن نحافظ عليكم، حافظوا على معتقداتنا، لا تمسوا ديننا، لا تسيئوا لنبينا، وبعد ذلك طالبون. لكنني أرى أن غضب الأمة غضب مشروع، وفي الوقت ذاته أقول لهم يا أحبابنا ويا شبابنا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، إن مشاعرنا لا تحل لنا أن نسيء لنبينا أو لنبي الله عيسى أو لمريم عليه السلام، بل يجب أن يكون غضبنا مشروعا ومنضبطا بالضابط الشرعية، لا إحراق ولا تدمير ولا قتل ولا تخريب إطلاقا، لأن من أتى إلى بلادنا فهو مستأمن، والمستأمن له ضوابط وله شروط ويبينها أهل العلم والفضل، لكن لا ينبغي على الإطلاق أن يتهم هؤلاء المسلمين في غضبهم هذا، وإنما يجب أن يتهموا أنفسهم حين أساءوا لمعتقدنا ولنبينا صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير سيد محمد، وهذا ما كنت أشتهي أن أسمع. يعني جزاك الله خيرا، أحسنت وبينت، وأحب أن تصل هذه الرسالة إلى الغرب. يعني ليس كلامنا كما وضح المشايخ أكثر من مرة ان هذه سنه، وان هذا لا لا لا، ليس معنى هذا كلامنا، معنى كلامنا هذا ان نعديها وان الامور عاديه ولا لازم يحصل كده، لا لا لا، ما بنقولش عديها ومش هتعدي، لابد ان لابد ان يقف هؤلاء عند حدهم والا يتكرر ذلك. في سياق حريه الراي يا شيخنا، الشيخ نشأت ربنا يبارك فيك ويحفظك، يعني هل المرء حر فيما يكتب وينشر؟ هل الإنسان كيف نهذب هذه الحرية، وما الفرق بين الحرية والفوضى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلمة الحرية كلمة مطاطة واستخدمها الناس على إطلاقها، بل منهم من استخدمها في أوقات وتركها في غيرها، والواقع يشهد بهذا. لكن لابد أن نعلم أن الحرية مرتبطة بعدم التطاول على الغير، بعدم العدوان على الغير، وأول من لا يحل لأحد أن يتطاول عليه من حرم الله علينا بل على البشرية أن تتطاول عليه. حرم الله عز وجل التطاول عليه على ذاته العلية، حرم الله تعالى التطاول على أنبيائه ورسله قاطبة، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم الذي دعانا لتعظيم جميع الأنبياء قاطبة، بل دعانا للدفاع عنهم، بل تولى هو صلى الله عليه وسلم الدفاع عنهم لما يقول نحن أولى بالشك من إبراهيم، ورحم الله أخي لوط لقد آوى إلى ركن شديد، ولما يقول رحم الله أخي يوسف لو كنت مكانه لأجبت الداعي، إلى غيرها من الآثار الثابتة والتي دفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عن الأنبياء قاطبة ممن تطاولوا عليهم من أهلهم وأتباعهم أو ممن انتسبوا إليهم أو من أهل جيلهم. فإن فعل النبي ذلك مع كل الأنبياء وهو أسوتنا وقدوتنا، فمن باب أولى أن نعلم أن حق نبينا علينا الدفع عنه بأرواحنا ومهجنا وأموالنا وبكل ما أوتينا من قوة. قضية الدفع مسألة لابد أن تكون من أوضح ما تكون عند المسلمين، بل يقول أنس بن مالك كنا إذا اشتد القتال بيننا وبين العداء فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقنا بالنصر، سبهم يقينا موضع تدخل الرب، بل موضع تهييج قلوب المؤمنين للتعجيل بالنصرة. فنسأل الله أن ينتقم من هؤلاء وأن يحرك قلوب المؤمنين لتلتقي على كلمة سواء، كلمة نصرة الله ونصرة دينه. الألفاظ لا تخدعنا والحرية لا تخدعنا، الإسلام بين لنا معالم الحرية، المسلم حر في حدود ما شرع الله له، أما أن يتطاول على حدود الله أو يتجاوز حدود الله سواء في حق الله أو في حق أنبيائه أو حتى في حق أحد من عباد الله فليست هذه حرية بل هذا عدوان. الحرية مرهونة بالقدر الذي أذن الله لنا أن نتحرك فيه. التعبير نفسه رب العباد بين، فقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإن كان الأمر مطلقا فعلى ما الحساب؟ على ما الحساب إذن؟ الحساب وضع على ضوابط للكلمة، والكلمة محل سؤال الرب، بل الكلمة كافية أن تردي صاحبها في قاع جهنم كما ثبت في الحديث. قد يقول المرء الكلمة من سخط الله عليه ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفة، فسبعين عام خاضها بكلمة. والسيدة عائشة لما تكلمت بكلمة عبرت فيها في حق السيدة صفية قالت إنها قصيرة رسول الله، اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، فكيف نفتح الباب على مصراعيه يتكلم من شاء فيما شاء، وخاصة في حق القامات، بل في حق سيد الأنبياء، بل في حق سيد البشرية، بل في حق أحب عباد الله إلى الله عز وجل وأحب عباد الله إلى صفوة عباد الله، بل أحب عباد الله إلى أنبياء الله. كيف لا وكل نبي أخذ عليه العهد باتباعه ونصرته، كيف لا ورب العباد جمع له أنبياءه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ليصلي بهم إماما ما منهم واحد نازعه، كيف لا وكلهم يقر له بالشفاعة العظمى، كيف لا وكلهم يقر له بأحقيته في هذا كله، كيف والكل أمر باتباعه ونصرته. لابد أن نعلم هذه الحقائق، نحن أمام شخصية ليست عادية حتى يؤذل للقاص والداني يتحدث بحقها، بل يعلم هؤلاء جميعا أن أي مساس سيحرك الأطفال قبل الكبار. وفي القصة التي ذكرها فضيلة الدكتور عبد الله شاكر جزاه الله خيرا لمحة لهذا، الطفلان اللذان قتل أبا جهل على ما قتله، يقول عبد الرحمن بن عوف أخذ أحدهم عن يميني فانظرت إليه فوجدت طفلا، قال يا عم يا عم أين عمرو بن هشام؟ قال قلت ما شأنك عمرو بن هشام؟ قال بلغني أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم. طفل يقول بلغني كل الجريمة التي وصلته أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، بلغني أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاهدت ربي على ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. وقال الثاني نفس العبارة رغم اختلاف البيتين واختلاف البيئتين، هذا معوذ بن عفراء وذاك معاذ بن عمرو بن جموح، كلاهما من بيت مختلف ومع ذلك هذه مشاعر كل المسلمين. فليعلم الغرب وليعلم الشرق أننا لن نسلم في نبينا
ولن نضحي في نبينا ولن نضحي ولن نسلم لأحد يسب ديننا من قريب أو بعيد. وليعلم هؤلاء أن تحرك ثورة المسلمين على نبيهم وعلى دينهم ليست ثورة غضب لحظي، إنما ثورة عقيدة،
نعم جزاك الله
ثورة دين،
نعم
يفتديها الناس بأرواحهم ومهديهم.
جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك. في نفس السياق دكتور محمد يسري، في قول الله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه الأدلة التي يستدلون بها لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فكيف توجيهها الشرعي الصحيح بفهم السلف؟
لم يقل أحد من أهل العلم بحمد الله تبارك وتعالى أن المسلمين عبر تاريخهم الطويل أكرهوا أحدا بأي وجه من وجوه الإكراه على الدخول في الإسلام. هذه قضية أولى شهد بها مونتجوم ريوات، شهد بها جوستاف لوبون، شهد بها كل من أرخ لتاريخ المسلمين من المستشرقين أنفسهم. المستشرقون أنفسهم ذكروا أنه لم توجد أمة استطاعت وهي غالبة وهي مغلوبة أن تقنع من غلبها بدينها إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، غزيت وقهرت بعض الوقت فما كان منها إلا أن هضمت هذا الغازي، فهضمته في عقيدتها وهضمته بأخلاقها وهضمته بلغتها، دخلنا التتار غزاة فغدوا مسلمين مؤمنين معظمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال ملكهم وسأل، قد سأل بعضهم من الملك، قالوا أنت الملك، دوخت الدنيا وفتحت الممالك ومصرت الأمصار. قال الملك يتيم أبي طالب الذي يرفع اسمه في هذه المشارق والمغارب كل يوم 5 مرات، ثم دخل هو ومن معه في دين محمد صلى الله عليه وسلم طواعية واختيارا. نحن نقول إن أمة كأمة التتر حين دخلت إلى دين الله عز وجل دخلت وهي غالبة، لم تدخل وهي مغلوبة. ما الذي غلبها على دينها؟ إنه هذه الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. لن أحدثك عن أخلاق المسلمين الفاتحين، لن أحدثك عن أخلاق التجار الدعاة الذين تاجروا ودعوا إلى الله عز وجل فأسلم من وراء ذلك شطر كبير من أهل الإسلام. لن أحدثك عن جنوب شرق آسيا ولا هذه المنطقة والتي فيها أكبر شعب مسلم إلى اليوم، كيف دخلوا إلى دين الله؟ دخلوا سلما، دخلوا دعوة، لم يدخلوا فتحا ولا سيفا ولا معركة ولا شيئا من هذا، وإنما دخلوا على أيدي هؤلاء التجار الحضارمة اليمنيين الذين حملوا دينهم على أكفهم فقدموا هذا الدين للناس جميعا، فدخلوا في دين الله أفواجا. عجيب مما يعني واجهني أنني التقيت رجلا ماليزيا فقدم إلي البطاقة التعريفية التي تحدثني عن اسمه وعن كذا، فوجدته شريفا من الأشراف. عجبت، هذا الاسم لا ينطبق على هذا الشكل أمامي رجل ماليزي الملامح لا يتكلم العربية إلا بصعوبة، فإذا به من أصول يمنية وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أين هذا؟ قال جاء أجدادي إلى هذه المنطقة ففتحوها بالإسلام وبالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ثم توطنوا تلك الديار فصرنا على هذا النحو الذي تراه منتسبين إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالدين والدم معا، بالدين والدم معا. فهذه المسألة لا ينبغي أن تثار ولا ينبغي أن تحكى، لأن شهادات المستشرقين بل شهادات المعاصرين من الغربيين المنصفين تقول بذلك. كارين أرمسترونغ وهي امرأة تعمل أستاذة في الجامعة وقد كانت كاهنة في كنيسة، هذه المرأة كتبت عن محمد صلى الله عليه وسلم كتابا كاملا كبيرا، ذكرت فيه من أخلاقه وشمائله وآدابه، ذكرت فيه من عقيدته وشريعته، ذكرت فيه من تاريخه ما بشر به في الغرب الآن، وهذا ما نحتاجه في الحقيقة في هذه الآونة. هي ورجل آخر يقال مايكل سيلز في جامعة أمريكية يترجم 25 سورة من سور القرآن الكريم
ترجمة أمينة دقيقة ويشرح معانيها، فتقوم ثورة الغرب حين يرى أن هؤلاء الأكاديميين يبشرون بهذا الدين داخل أمريكا في واشنطن نفسها. يقوم برنارد لويس يحاول أن يشوش على هذا الفتح الذي عبرت عنه هذه المرأة وذلك الرجل، اللذان لا يزالان يعيشان إلى وقت الناس هذا في هذا الزمان، عاصروا أحداث الخليج وعاصروا ما وقع من إسلام كثير من الجنود الأمريكان الذين جاءوا إلى منطقة الخليج غزاة أو غير غزاة. لماذا دخلوا في دين الله؟ وإنما جاءوا إلى صحراء قاحلة ليقيموا فيها وقتا من الزمان أو ليحققوا فيها انتصارا على أرضها. ما الذي حمل هؤلاء على أن يدخلوا في دين الله؟ طائفة كبيرة من الجن دخلوا في الإسلام، وطائفة عادوا بأمراض نفسية لأنهم وقعوا في هذا الفصام النكد بين ما هم عليه وما رأوه. إننا حين نتحدث عن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه عقيدتنا نحن نعرضها للناس بسلام وأمان، لا نحمل أحدا على أن يترك دينه قهرا ولا قسرا، ولا نطلب من أحد أن يدخل في ديننا بقوة أو بإكراه، وإنما هي الدعوة التي أمرنا بها والتي حملها أجدادنا وحملها إخواننا في هذا الزمان ممن يجوبون الآفاق بإذن الله تبارك وتعالى مبشرين. قد يكون من الأسباب التي أدت إلى ما نحن فيه أن أوروبا كما يقولون 2020 و2030 و2050 قارة مسلمة. لماذا؟ لأن معدلات الدخول إلى دين الله عز وجل في تلك الديار أعلى من معدلات الدخول إلى أي دين أرضي أو منزل من عند الله تبارك وتعالى. فلربما كانت هذه المسألة مما يقض مضاجع القوم، إنما نريد أن نبلغ رسالة واضحة في هذا السياق.
جزاك الله خير دكتور عبد الله شاكر. في هذه المأساة، مأساة إذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والتطاول على مقامه العالي متكرر من أيام أحداث الدنمارك ورسوم مسيئة،
نعم،
والأخطاء في معالجة الأزمة متكرر، هل ترى منها مصيبة أن الناس بيهرعوا ويسارعوا إلى نشر الرسوم والفرج عليها، إلى نشر الفيلم ومتابعته ورؤيته؟ هل ترى مسوغا شرعيا لأن يروا هذا وأن يذهبوا لتحميله على أجهزتهم ونشره وبثه؟ وقد قال ربنا جل جلاله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لا شك وقد أشار إخواني إلى شيء من هذا، أننا أيضا عندنا إشكالية.
نعم
عندنا إشكالية.
أيوة. إيه
منها الإشكالية؟ منها التقصير في جناب النبي عليه الصلاة والسلام من حيث المعرفة العلمية التي يجب أن يكون عليها أهل الإيمان، والأمر الثاني أيضا الدعوة والبلاغ إلى دين النبي عليه الصلاة والسلام. أنطلق من ذلك، من هذا، المسألة مهمة جدا. عندنا ضوابط وقواعد شرعية في القرآن الكريم في مثل هذه المواقف. رب العالمين كما في سورة الفرقان ذكر من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، فقال سبحانه: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قيل مروا كراما يعني مش مروا يعني سالمين شافوه مشوا، لا، لم ينظروا إليه ولم يأبهوا به ولم يلتفتوا إليه. هذا يجب أن تكون عليه الأمة الإسلامية، ما يجب أن تكون عليه الأمة الإسلامية مثل هذه الأفعال ومثل هذه، يجب ألا تنشر ولا تحمل ولا تذاع. وأنا قادم في الطريق قلت لمن بجواري بأنني يعني يسألني شهادة، قلت لم أشاهد، أنا سمعت فقط، وجاءتني رسالة من بعض إخواني والله في على اليوتيوب، وحتى كلمت في الدكتور محمد 14 دقيقة لم أنظر ولم أدخل ولا أتمكن أبدا من أن أشاهد مثل ذلك. هذه الأشياء يمكن،
ولعلنا إذا سألنا المشايخ كلهم إن شاء الله يكون لم يرها أحد.
والله ما رأيتها. نعم أنا سمعت كلمة منها.
نعم هذه أشياء تغمر بعدم ذكرها.
جزاك الله خير.
تغمر بعدم ذكرها. ولو ترك
عندنا في الحين ما شتمك إلا بلغك.
يعني يعني يجب أن تطرح.
يعني اللي بينقل الحاجات دي بيشتم.
نعم. أيضا في مبالغة حقيقة برضو في بعض
التصوير. نعم.
يعني مسائل.
مبالغة فيه.
وحتى لما قالوا هولندا سوف تنشر هذا مثلا. الحقيقة اتصلت بهولندا. اتصلت بالمراكز الإسلامية هناك. فما وجدت أحدا في تلك الديار يدري عن هذا الأمر. وتواصلت مع أخينا الكريم فضيلة الدكتور سالم الشمري الأمين العام لمنظمة النصرة العالمية التي تأسست في أعقاب هذه الرسوم الكاريكاتيرية التي كانت قبل سنوات. فتواصل هو أيضا بدوره مع الناس في أوروبا وفي هولندا في عدة أماكن عدة مدن. لم نجد أحدا يعرف عن هذا شيئا. ثم أضافوا قالوا اليوم وغدا عندنا انتخابات سياسية والجالية المسلمة في هولندا جالية قوية معتبرة يخطب الناس جميعا ودها بالذات في هذا التوقيت. لا يوجد عندنا نشر لهذه الأفلام أو هذه الأشياء لا يوجد ولم نسمع بهذا. كررت هذا مرة واثنين وثلاث حتى أن اضطررت أني أكتب هذا لإخواننا على صفحتي في الفيسبوك أننا تواصلنا مع الناس في أوروبا هولندا تحديدا فلم ينشر شيء. وبالفعل إلى يومك هذا كانوا بيقولوا هينشر أمس وأول أمس واليوم لم ينشر شيء. وهذه البلاد فيها انتخابات المسلمون ينتظروا يعني دعمهم لهؤلاء أو محاولة استمالة المسلمين لئلا يعني يقع شيء من هذا. فإلى الآن لا يوجد شيء في هذه البلاد. وحتى في أمريكا هل نشر هذا الفيلم بالكامل؟ حتى الآن ما علمنا أنه نشر بالكامل. إنما هي مقاطع موجودة على اليوتيوب فقط. فإشاعتها وإذاعتها ونشرها إلى لماذا؟ من الذي يقف خلف هذا؟ هذه أيضا قضية يجب أن نتنبه لها.
يجب أن ننبه يعني عزيزي الدكتور محمد عبد السلام. نصيحتك
ما خدش نصيف
تفضل
دخلت انا على
الدكتور عبد الله
تفضل كان عندك حاجه
تفضل لا هو فقط انا اريد ان انا اضيف اضافه طبعا ما ذكر من مبالغه في تصوير الواقع امر ايضا واقع ولكن هناك نار محرقه قادمه علينا من قلوب هؤلاء الناس وافعال هؤلاء القوم يجب الا ننساه وان نعلم فعلا ونحن ندرك ذلك أن هؤلاء أعداء لديننا ولنبينا صلى الله عليه وسلم. فضلتك تقول الأمور متكررة هل تنتهي؟ ما أظن لنا بدأت ومستمرة وأنا قلت بدأت منذ عهد الأول في وجود النبي عليه الصلاة والسلام وبعد النبي عليه الصلاة والسلام ولكن قد تظهر أحيانا وتخبو أحيانا. وإذا اللي أريد أن أقوله الآن بقى تخبو متى؟ عندما يكون أهل الإيمان
أهل الإيمان شوك
نعم. ولذلك هذا اللي ندعو الأمة كلها إليه. لا أود أن يقوم هذا المجلس نعم.
أن يكون في
إلا أن يكون نعم إلا أن يهابك العدو أن يهابك العدو أن يعرف قدرك أن تكون لك مكانة أن يعني يخوف منك. أما أن يكون أهل الإيمان نهبا لكل من هب ودب يطعن فيهم أو ينهش من أعراضهم أو يتكلموا في إمامهم ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم هذا نتيجة تقصير فينا نحن. ولذلك أنا يعني أود أن أذكر هنا بيتا للمتنبي رحمه الله في غاية من الجلال والروعة يقول فيه لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. الحقيقة شرح ديوان المتنبي أبو البقاء العكوري رحمه الله قال لو لم يكن المتنبي هذا البيت لكان أشعر المجيدين. وقال في معناه بأنه لا تصانوا قيمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا إذا كان لدى أهل إيمان قوة يرهبون بها الأعداء. وأن يكون هذا الجناب النبوي أمامه وخلفه وعن يمينه ويساره رجال يقفون للدفاع عنه. وأنا أتذكر ماذا نقول أبو دجانة كان يعني بجسده يتطرس في وجه النبي صلوات الله وسلامه عليه والتاريخ شاهد على ما نقول. فنود أن الأمة ترجع إلى دينها حقا وأن تتمسك به على وجه واقع سليم صحيح عشان نقول الدكتور محمد حسن إلى هذا. فعلا في كل مجالات الحياة في جميع مجالات الحياة الأمة تنظر إلينا تنظر إلى أبناء الأمة الإسلامية العالم عندما ينظر إلى المسلمين يجد أنهم قد تمثلوا الإسلام واقعا عمليا في حياتهم في كل الاتجاهات وفي جميع الجوانب وفي كل القطاعات ولا يعني ذلك ألا يعني تحدث هناك معاصي أو آثام أو مكرات، هذا يقع والشيطان يعني
ويتوب ويتوب
ويتوب، ولكن تكون الصبغة العامة السمة الغالبة لأهل الإيمان أنهم رجال وكفى.
نعم
الله
جزاك الله خير. عايز دكتور محمد نصيحتك للمترددين على غرف الشبهات ومواطن الأذى من باب الفضول، نصيحتك أو سؤال، هل يجوز دخول مواقع الكفر ونقل هذا الكلام بنية نشر فضائحهم بين المسلمين؟
جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله وصحبه، الصلاة وأتم التسليم. الحقيقة يعني أسمن على الكلام اللي ذكر من دكتور عبد الله ومن المشايخ بارك الله فيهم في مسألة عدم التعرض لمثل هذه الأمور، وهذا أصل شرعي. ويعني قد سئلت من قبل امرأة وابنتها شاهد المقطع لدقائق، فكلماني على الهاتف في وقت متأخر من الليل وهما يصرخان هنتجنن، احنا شفنا اشياء لا يمكن ان نحتملها. فهذه اجابة عملية واقعية لهذا الامر، الذي عنده غيرة او روح ايمانية لن يحتمل ان يرى مثل هذا، وان رآه واستمر في رؤيته فقد يأثم، لانه يقبل شيئا يقدح فيما هو واجب عليه الا يقبله
هل شبابنا اللي بيسرعوا في تأجيج الشائعات يعني لم يعلن ان هذا الفيلم سيعرض على اي وسائل اعلام امريكية نهائي؟
نعم.
يعني وانما فقط على هي نفس مواقعهم اللي هي يوتيوب، بيرمي على اليوتيوب في وسط القذارة كلها.
نعم.
فالشاهد ان شبابنا اللي بيؤجج ويشعل، هل هذه غيرة يعني زادت عن حدها ولا
هو غير موجهة شرعا؟ يعني لان الاصل الا نقبل ان ننظر الى مثل هذه الاشياء او نسمع فضلا عن ان نتناقلها، فاذا وقعنا في بلية النظر او السمع فلا نقع في البلية الاعظم وهي تناقلها، لان هذا افشاء للباطل وانشار لهذا الباطل، وهذا القواعد الشرعية تنهى عن ذلك، والضوابط معلومة في الشرع في هذا الباب. والقضية في هذا المحك أن ليس يعني البعض يقول أن قد يكون من باب استثارة الحماس وإلهاب المشاعر أن ننظر إلى المشاهد أو نسمع بها حتى يعني تكون واقعا حيا أمامنا نستطيع أن نلهب به المشاعر، وهذا أمر يخالف القواعد الشرعية أيضا، لأن قاعدة الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغنا أن هناك أذى بصورة الأذى لا يلزمنا أن نعلم التفصيل أو نتحرى عن التفصيل، ولكن يلزمنا أن ننظر هل نحن قمنا بواجبنا كما بيّن دكتور محمد حسان حفظه الله نحو هذا النبي ونصرناه وعزرناه ووقرناه واجبا شرعيا لا ينفك عن إيماننا بربنا جل في علاه، هل قمنا بهذا الواجب؟ هذا السؤال الذي يجب أن يطرح على الفور. ولذلك الكلام يعني الحمد لله يخرج من مشكات واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث المشهور المعلوم بين الجميع: ولا ينزعن الله مهابتكم من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. ولا ينزعن الله، لم يقدموا على ذلك إلا لعلمهم بوهن الأمة بانزواء أهل الحق في هذه الأمة، والله عز وجل لم يبتلينا بذلك إلا ليستخرج من الأمة هذا الخير. ويعني يقول ابن تيمية في كتابه الجليل الصارم المسلول على شتم الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: كنا نتباشر إذا سمعناهم يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نتباشر بقرب الفتح إذا سمعناهم يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم والقلوب تتمزق غيظا وألما. وهذه القضية التي يجب أن نقف عندها، هذا الوقوع
يلزمنا أن نعيد للأمة هيبتها، ونعيد للسنة مكانتها، ونعيد لهذا الدين موقعه ونوره وإضلاء وإزراره ودعائه للبشرية أجمعين لهذا الدين، لهذا العدل، لهذا النور في هذا الإسلام. هذا الإلزام الذي يجب علينا أن يكون همنا الأكبر. والله عز وجل بهذه السنن يستخرج من الأمة، من علمائها، من مشايخها، من شبابها، من هذا الحماس الذي انطلق، نوجهه، نحدده، نلزمه بالقواعد الشرعية، ونقول كما يجب أن يكون علينا دائما قبل أن نطالب الشباب بأن يلجموا حماسهم، نطالب الأعداء بأن يلتزموا بالواجب العام الذي يجب عليهم، وأن ينتهوا عن مهاجمة والإساءة إلى هذا الدين الذي هو أصل نضحي من أجله بدمائنا وأنفسنا وأولادنا وكل ما نملك وكل عزيز وغال. وكما قال الشيخ محمد حسان، الكل والمشايخ قبل الشباب على مش ليسوا على السعادات بل على واجب، لأنهم أعلم من الغير بواجبهم الشرعي. والواجب الشرعي في هذه الحالة أنه إذا أسيء إلى رسول الله واستلزم الأمر بذل الدم فيلزم أن يبذل الدم، ولا أن نقعد فقط نقول لا يجب أن يعني المعاهد والمستأمن نحرص له ونحفظ له ذلك، نحفظ له ذلك، هذا واجب شرعي، ولكن عليه قبل ذلك وعليه أن يلتزم بأن يحفظ لنا ديننا في مكانه ويوقر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما يلزم، وهذا لا يتعارض مع الحريات ولا يستلزم أبدا أن نقع مظلة نتكلم بها بحرية الفكر وحرية التعبير، أي حرية فكر وأي حرية تعبير في ذلك، هذه إساءة أدب وهذا تعدي، وهذه الفوضى التي ذكرتها علاء في إن دي فوضى، وفوق الدافع لها فوضى الدافع لها معلوم، الغيرة والحقد والحسد والكراهية. لا يقال حرية التعبير، هو يتكلم عن من؟ هو لا يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو يمثلون شخصية لا تمت بصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يكرهون هذا الدين ويكرهون هذا النبي. فواجبنا أن نقوم بدورنا وأن يطلع المشايخ بدورهم في توجيه الشباب واستغلال هذا الحماس الذي قد يكون حماسا صادقا ولكن بجهل، استغلاله لجذبهم إلى هذا الدين لتقوية شوقة هذه الأمة. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن خير ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذا الواجب الذي يلزمنا الآن. وأرى والله تعالى أعلم أن الحمد لله الخير قادم، الخير قادم إن شاء الله،
إن شاء الله.
لأن هذه الأمة أمة ولادة،
نعم.
أمة عطاءة، والاستجابة سريعة بفضل الله عز وجل،
نعم.
ولكن نعمل ونقدم، والأصل على العلماء والمشايخ والدعاء أن نعم. يقوموا بدورهم هذا. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من التفريط والتضييع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
سيدي يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله وسلم وبارك عليك، أنا آسف، آسف على أمتي التي تركت لها أشرف تركة فتخطفتها الملعونة التي حذرتهم منها حين قلت يا سيدي والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا وزينتها فتتنافسون فيها فتهلك كما فتحت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ووقع ما خشيت يا سيدي وكان ما حذرت، يا رب اغفر البرود، إنني أتساءل وقلبي يتمزق، ما لقلوبنا لم تتوقف ولم يقتلها ما جرى، ما لأنفاسنا لم تتوقف فزعة لسيد الورى،
صلى الله عليه وسلم،
وحياء وهم يشتمون عمامة رأسي وتاجها وسكل أمي، كيف تحملت أن أسمع ذلك ولم أحلم بدم الوغد الذي فعل ذلك؟ اللهم غفرا، اللهم غفرا، اللهم غفرا سيدي يا رسول الله، عذرا ومعذرة لأمة تائهة، عذرا لقلوب تحجرت. أيا أنين الجزع، هل سجلت حجة علينا؟ يا سلام الحجر، هل ترسل لعنة علينا؟ يا شهادة الشجر، هل نصرت رسول الله من دوننا؟ سح يا قلبي، سح يا عيني، سح يا دمي، كما سحت عيناه لأجلي. لما سحت عيناك يا سيدي يا رسول الله نزل روح القدس بالبشرى، إن ربك يقرئك السلام ويقول إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. أيا من بيده الأمر كله يا الله، متى تشفي صدور قوم مؤمنين وتذهب غيظ قلوبهم؟ إخوتي، حقيقة الانتصار بعد الفاصل، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى سيدي يا رسول الله، بنفسي أنت، لقد قال ربك جل جلاله فيك وقوله الحق: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سيدي يا رسول الله، كم عانيت ليصل هذا الدين لنا، كم أذيت، كم ضحيت، كم تحملت من الألم والمشقة، عانيت سخرية واستهزاء، عانيت تهديدا ووعيدا، عانيت ضربا وخنقا وجرحا، كسرت رباعيتك صلى الله عليه وشجت جبهتك سلم الله عليك، وجحشت ركبتاك أعلى الله مقامك في الفردوس، ودخلت حلقات المغفر في وجنتك، أعطاك الله سؤلك بأن تكون لك الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، صلى الله وسلم وبارك عليك، دارت عليك كل أصناف البلاء وأنت ثابت راسخ كالجبل بل أشد، وأنا في غاية الحياء، ماذا أقول لنعذر؟ صلى الله وسلم وبارك عليه. إخوتي، جئنا إلى علاج الأزمة. العلاج الحقيقي أو الحل. الكل يتساءل اليوم ماذا نصنع؟ سؤال لفضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان. هل يضبطنا في الغضب لله منهج من الله؟ هل للغيرة على حدود الله حدود؟ على هذه الواقعة المعينة وفي هذه الحادثة بعينها بذاتها وفي هذا الزمان بعينه، نريد منك كلمة الفقه: من الذي يستباح دمه؟ ومن الذي يؤذن له في تنفيذ القصاص؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فأرجو ألا يفصل شبابنا وألا تفصل أمتنا هذا الذي سنؤصله في هذا المحور الثاني عما أصلناه في المحور الأول، وإلا لربما ظن البعض أننا فرطنا أو قصرنا، لكنني أرجو أن أبين لأولادنا وشبابنا أن الحماس وحده لا يكفي، وأن الإخلاص وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون إخلاصنا وحماسنا منضبطين بضوابط الشرع الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
وأنا لو أريد أن أطيل النفس لأن هذا المحور يحتاج إلى أن يدلي فيه كل مشايخنا بدلوهم المبارك، ففي نقاط مركزة محددة، وربما تغضب مني يا أبا علاء إن قلت أرى أن الخطوة العملية الأولى هي المقاطعة الفكرية. المقاطعة الفكرية للغرب كله، لابد أن تكون لنا هويتنا، لابد أن يكون لشبابنا المسلم هويته. لقد صار كثير من أبناء الأمة الآن غربي الهوى، وأتألم وأنا أقول غربي المعتقد، غربي الفكر، غربي المنهج، غربي الفهم، غربي السلوك، غربي الخلق، في قصة شعره، في طريقة ملبسه، في طريقة طعامه وشرابه، في طريقة تفكيره. يجب على أبنائنا الآن وهم يحترقون غيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلنوا بصدق مقاطعتهم الفكرية والعقدية والسلوكية والمنهجية والفهم والأخلاق لهذا المنهج الغربي،
وأن يكفوا عن الإعجاب بهذا
لهذا المنهج الغربي. أقول الذي يصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وهويتنا وأخلاقنا. قالوا لنا الغرب، وصدعوا رؤوسنا بالغرب، قالوا لنا الغرب الغرب. قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يصر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة، كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الغرب يكفر بالسلام، وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة، فعلى ما يحمل قومنا الزيتون. كفر وإسلام، فأنا يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغرب، أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. يا مجلس الأمن المخيف، إلى متى تبقى لتجار الحروب رهينة؟ إلى متى ترضى بسلب حقوقنا منا وتطلبنا ولا تعطينا؟ لعبت بك الدول الكبار، فصرت في ميدانهن اللاعب الميمون. شكرا شكرا، لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا. شكرا، لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا. يا مجلس الأمن، انتظر إسلامنا سيريك ميزان الهدى ويرينا. إن كنت في شك فسل فرعون عن غرق، وسل عن خسفه قارون. لا يليق بشاب مسلم الآن أن تندمج هويته في هذه الهوية التي تصطدم مع عقيدتنا وهويتنا اصطداما مباشرة. فأول نقطة أراها المقاطعة الفكرية. أنا لا أنكر أن نستفيد من الغرب فيما لا يصطدم مع عقيدتنا، ومع هم يريدون الآن بمثل هذا السلوك القميء الحقير أن يشعلوا من جديد نار الفتنة الطائفية. ولكنني سعدت سعادة غامرة حينما رأيت بالأمس مع شبابنا المسلم بعض شباب الأقباط وبعض رموز الأقباط يستنكرون هذا الصنيع. فلا يمكن على الإطلاق أن تمر علينا هذه الخدعة وأن تمر علينا هذه اللعبة، وسيحفظ الله عز وجل مصر من إشعال نار الفتنة الطائفية على أيدي أولئك السفهاء. ثالثا، واعتقد أن ثالثا تحتاج إلى وقت طويل جدا، ألا وهي كيف ننصر نبينا صلى الله عليه وسلم. في نقاط سريعة، الإيمان به صلى الله عليه وسلم وهذا له تفصيل. ثانيا، طاعته في ما أمر. ثالثا، الانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر. رابعا، اتباع سنته. خامسا، الذب عن شريعته. سادسا، محبته صلى الله عليه وسلم. سابعا، نصرته وتبليغ دعوته. ثامنا، التخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. تاسعا، الدعوة إلى دينه بكل لغات الأرض. عاشرا، أن نحيي في بيوتنا من جديد وفي واقعنا أخلاقه قولا وعملا صلى الله عليه وسلم. هذا يحتاج، العشر نقاط تحتاج إلى يعني حلقة كاملة أو تفصيل من أهل العلم، وأكتفي بها.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. شيخ نشأت، أنا خايف نخلص الحلقة والشباب بيسألونا نعمل ايه، كيف نقول للشباب ببساطة يعني تجاه هذا الحدث، يعني زي ما كنا بنقول في الاستراحة ان كل ما تحدث حادثة تقول لنا صلوا وصوموا وعبدوا ربنا وخلي اخلاقكم كويسة. طب ده كلام عام, في خصوص هذا الحدث اعمل ايه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الله. بجانب كل ما ذكرناه من وجوب احياء هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتخلق بأخلاقه ودعوة غيرنا بحسن أخلاقنا وبعرض ما عندنا البضاعة, كل هذا لا ينفي أن يكون لكل مقام مقال ولكل عملنا رجال. لكل مقام مقال
والشاب يعمل إيه دلوقتي؟
ولكل عملنا رجال, سنوضح.
نعم.
أولا لنا أن نجتمع ونكثر سواد الناس في إظهار ما عندنا أو ما في قلوبنا من غضة, نسمن هذا العمل ونزكيه, فالتظاهر والخروج والتحرك وإعلان العداوة هذا مجرد عمل, كتابة المقالات, الرد على الشبهات, السعي الحثيث في محاكمة هؤلاء بكل الطرق التي نملكها كأفراد وكأمم وحكومات, كل هذه الأدوار تلزمنا الآن. كل سبيل قل أو كثر فيه لله نصرة ولنبيه نصرة يلزمنا ولوجه. جهاد الأمة ليس محصورا في جانب أو في اتجاه بعينه, إنما جهاد الأمة في كل ما تملك فيه بذل الجهد لإعلاء كلمة الحق ونصرة سيد الخلق
صلى الله عليه وسلم.
فكل ما في وسعنا من يملك في أمريكا من إخواننا هناك أن يرفع قضايا, من يملك هناك أن ينشر مقالات, من يملك هناك أن يرد على هؤلاء بأسلوب فيلزمه مدام مشروع. يلزمنا جميعا هنا كحكومات إسلامية أن تجتمع كلمة الحكومات الآن, إذا كانت الحكومات تجتمع من أجل سمحني أمور تافهة وأمور بسيطة, كيف لا نجتمع على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أن الحكومات العربية الإسلامية الآن تحركت من خلال الأمم المتحدة نفسها وتحركوا وطالبوا محاكمة هؤلاء, هل يقوى أحد أن يقف أمام جموع المسلمين إذا تحركوا جميعا؟ لا أحسب أمريكا تقوى على نصرة هؤلاء بعد تحرك المسلمين وظهور شوكتهم, لكن إذا نام أصحاب القضية فمن ينصرها؟ إذا تخاذل أصحاب القضية فمن ينصرها؟ إذا تحرك الشباب وحدهم بدون حكوماتهم فكيف يستجيب الغرب لهم؟
واجب الحكومات دي جاية على الشيخ محمد يسري.
فإحنا لابد من تحرك الحكومات, لابد من تحرك الأفراد سواء في الغرب أو في داخل بلاد المسلمين, لكن التحرك ينضبط بضابط الشريعة.
جزاك الله خير.
أخطأ من أخطأ, ما ذنب من لم يخطئ؟
اسمح لي شيخنا عشان كان مفروض يحضر معنا الحلقة اليوم فضيلة الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف, فهو معنا الآن في مداخلة تليفونية على الهاتف, فليتفضل مشكورا. أهلا وسهلا دكتور طلعت, تفضل. سيادة الوزير أهلا وسهلا.
الله فيك, الله يبارك لك, رجلك أنا خير.
تفضل.
اللهم وفقنا دائما لما فيه رضاك يا رب العالمين.
أمين.
طبعا بنرحب بأساتذتنا وإخواننا ومشايخنا أهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى, فضيلة الشيخ محمد حسان والشيخ نشأت وأخونا الشيخ محمد يسري وفضيلة الدكتور عبد الله شاكر وفضيلة الشيخ محمد وحضرتك, كلكم على العين وعلى الرأس. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور بكم المجالس وأن يجعل كلامكم دائما نورا وبرهانا يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبصر المسلمين بما يجب عليهم نحو حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. أنا بأذكر ببعض الآيات الكريمات التي حدثتنا عما يتوعد الله تبارك وتعالى به أولئك الذين يتطاولون على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ في هذا قوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين, كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. هكذا نجد وعيدا من الله تبارك وتعالى لأولئك الذين يتطاولون على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفي ذات الوقت يعلمنا ربنا تبارك وتعالى أن هؤلاء كمن يثير الغبار على الشمس, ما ضر شمس الضحى في الأفق ساطعة ألا يرى نورها من ليس ذا بصري. فأولئك يصيبهم الذل في الدنيا والذل أيضا في الآخرة. والغلبة دائما لله والغلبة دائما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأتي الآية الثالثة بعد ذلك لتعلمنا ضرورة أن نقاطع وألا نذعن أو نستمع أو يعني نوافق بأي لون من الألوان مثل هذه المحاولات الرامية إلى تشويه سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول في الآية التي تلي ذلك: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه المجموعة من الآيات تعلمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام الأعلى وأن نصرة الله تبارك وتعالى له كما قال: إلا تنصروه فقد نصره الله. أما أولئك الذين يستبيحون لأنفسهم يعني فعل ما لا يليق والتطاول على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن الله تبارك وتعالى قال: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال في آية أخرى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فأولئك لهم من الله تبارك وتعالى عظيم العقوبة العاجلة في الدنيا وعظيم العقوبة أيضا في الآخرة. أما نحن المؤمنين بالله تبارك وتعالى فنحن نثق في نصرة الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا أن ننصره تبارك صلى الله عليه وسلم قال: إلا تنصروه فهي دعوة إذن إلى نصرتي وألا نتخلى عن هذا. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى ضرورة أن ننصره ونؤازره وندفع عنه صلى الله عليه وسلم وأن يكون لنا دور إيجابي بالكلمة بالمقال بالقضايا التي قد نرفعها إذا كان في إمكاننا. نحاول جاهدين أن يكون لنا دور إيجابي فعال في الدفاع عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإن أولئك إنما يريدون بهذا بنيلهم من القرآن الكريم مرة أو نيلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أو نيلهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة أو نيلهم من علماء الإسلام ورموز الخير فيه، إنما يريدون أن يهدموا الإسلام، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فعلينا نحن المسلمين ألا نلتفت إلى مثل هذه الترهات وأن نتمسك أكثر وأكثر وأن نثق في نصرة ديننا، وأن هؤلاء إنما يعبرون بسلوكهم عن مرض في قلوبهم وعن ضعف في نفوسهم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
جزاك الله خيرا دكتور، شكرا الله لك، شرفتنا وجزاك الله خيرا، أكرمتنا بهذه المداخلة وبارك الله فيك. دكتور محمد يسري، السؤال: واجب الحكومات الإسلامية مجتمعة في هذا الشأن، يعني في اجتماع ملوك وحكماء ورؤساء الدول الإسلامية وعددها 56 دولة مسلمة في مكة، كان في ميثاق التضامن اللي هو ذكر في آخر المؤتمر، قالوا نحن ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أولا إن علينا جميعا مسؤولية جسيمة لدرء الفتنة والأخذ بكل أسباب التعاون والتعاضد بين المسلمين وتحقيق تطلعاتهم وتحسس مشكلاتهم وإقامة الحكم الرشيد بما يعمق قيم الشورى والحوار والعدل. مساس جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أليس هذا فتنة عظيمة تحتاج إلى هذا التجمع لدرء هذه الفتنة؟
نعم بلا شك، نحن حين نتحدث عن هذا الأمر نضع بين يدي من ولاهم الله عز وجل أمر المسلمين في المشارق والمغارب مسؤولية عظيمة،
ونطالبهم مطالبة واضحة بينة بأن يقوموا بواجبهم الذي أناطه الله تعالى بهم.
يعني لو 56 دولة توجهوا كل الرؤساء بكلمة واحدة ألا يكون هذا أشد تأثيرا من كلام الشباب؟
بلا شك.
يزغ بالسلطان.
صحيح كما يقول فضيلة شيخنا إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فالله تعالى أعطى السلطان قوة الحديد لتردع من في قلبه شك أو من في قلبه مرض أو من في قلبه دخل أو دغل نحو هذا الدين لتردعه، وهذا الردع كما يكون باجتماعهم مجتمعين في هذه الهيئات والجهات تكون أيضا بمطالباتهم أيضا منفردين. ونحن هنا في هذا السياق نثمن بيان رئاسة الجمهورية الذي صدر اليوم عن الرئاسة قبل ساعات، وفيه أن بلادنا تطالب سفارتنا هناك في أمريكا بتحريك الدعوة القضائية حول من أنشأوا أو أنتجوا أو شاركوا في إيجاد هذا البلاء الذي عم الآفاق. حين نريد أن نتحدث عن واجب الساسة والمشتغلين بالشأن العام نقول إن هذه القضية ينبغي أن تكون على رأس الأولويات، ليس فقط عند الساسة المسلمين أو عند حكام المسلمين، وإنما بالضرورة يجب أن تكون هذه القضية عند الساسة أجمعين، لأنه أحد لا يقبل أن يمس دينه، إن أحدا لا يقبل أن يمس أن تمس سمعة نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. لا يقبل بهذا اليهود ولا النصارى، ولا يقبل بهذا المسلمون من باب أولى، ولا يقبل كل من تدين بدين من السماء نزل أن يمس نبيه أو أن ينال من سمعته أو أن يتكلم في عرضه. هذه القضية التي تتحدث عنها هي قضية إجماع، إجماع من ساسة العالم بأسره. لابد أن يكون للعالم بأسره وقفة حيال هذه المسائل التي صارت اليوم يعني متكررة. حين نتأمل فيما جرى هذه الأيام وفيما جرى قبل ذلك يبدو لي شيء أحتاج أن أتأمله مع إخواننا. هذه المشاهد الكاريكاتيرية التي صدرت قبل سنوات كانت في صحيفة أوروبية بلغتها. هذا الفيلم الذي يعني يبث أو تبث منه مقاطع إنما هو بلهجة مصرية. لمن يوجه هذا الفيلم؟ هل يوجه للغرب؟ الغرب لا يتكلمون العربي، ولو كان يوجه إلى عامة العرب فالعرب لا يتكلمون اللهجة المصرية. إنه يوجه إلينا معاشر المصريين في مسلسل من حلقات أشرنا إليها منذ بزوغ فجر هذه الثورة، إن موريس صادق وغيره من أقباط المهجر يحاولون بهذه الطريقة دق إسفين فتنة في بلادنا، دق إسفين فتنة في بلادنا، لعل أحدا من المسلمين يتطاول على أحد من النصارى فتكون من ذلك مقتلة. إنهم يبحثون عن كيف يضرب هذا الاستقرار الذي أثبت المصريون بحمد الله أنهم أوعى من هذه المحاولات.
لذلك نحتاج إلى خطاب الكيانات السياسية والائتلافات والنشطاء والكلام الجديد.
يعني عايزين ننبه هذا فيلم أنتج في أمريكا باللهجة المصرية الدارجة ليكون سبب مشكلة وفتنة طائفية في بلادنا. هذا ما ينبغي أن نفهمه من وراء هذه المحاولة. وإحنا حين نتكلم عن كيف نواجه هذا أعتقد أننا نواجه هذا من خلال محاور ثلاث. المحور الأول، كيف لنا أن نعيد الصياغة الذهنية والعقلية الغربية تجاه إسلامنا، تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم، تجاه عقيدتنا وثوابتنا. هذه مسألة. المسألة الثانية، كيف لنا أن نتصدى عن لمظاهر هذه الفتن والمحن التي تأتي أحيانا من كلمات ومن تصريحات ومن أفلام ومن أعمال إعلامية ومتعددة. الأمر الثالث، كيف لنا أن نرتب بيتنا من الداخل، وهذا الذي أشار إليه مشايخنا حين تحدثوا عن واجبنا في تحكيم شريعة ربنا، واجبنا في إقامة واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجبنا في الأخذ على أيدي سفهائنا. لأن كان الغرب الكافر قد أنتج هذه المواد الفاجرة فإن بعض بني جلدتنا
قال كلاما قريبا.